تقسيم أبواب الفقه وسمها بالروايات التي جمعها سماها بالكتب الأربعة. فالكتب الأربعة مجرد اسم، ومن الواضح أن الاسم ليس قيدا للمسمى. الاسم معرف للمسمى وحاج عنه ومشير إليه، وليس قيدا له ووصفا له. فإذا عنوان كتب الأربعة ليس من العناوين المحفوظة بنحو الموضوعية والقيدية، بل هو من العناوين المحفوظة بنحو المعرفية والمشيرية إلى الروايات الموجودة في هذه الكتب وإلى المخصصات والمقيدات الموجودة في هذه الكتب لعمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما نسخاتهما. وإلا فلا شبهة في أن هذا العنوان ليس له أي موضوعية. فإذا لا بد لنا من التفصيل بين ما إذا كان العنوان مأخوذا في المعلوم بالإجمال بنحو الموضوعية والقيدية، بأن يكون العنوان قيدا مقوما للمعلوم بالإجمال، فعندئذ لا يمكن الانحلال. كما إذا فرزنا أننا نعلم بنجاسة إناء زيد وهو مردد بين الإناء الأبيض والإناء الأسود، ثم علمنا إجمالا بنجاسة إناء الأبيض، فهذا العلم التفسيري لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، فإن الميزان في الانحلال انقلاب العلم من الجامع إلى الفرد، والعلم بالجامع ثابت وهو العلم بنجاسة إناء الزيت، ولا ينقلب منه إلى العلم بالفرد وشيئا إلى العلم بفرد والشك البدوي في فرد آخر، بل هو بل العلم الإجمالي باق على حاله، فلا يوجب انحلاله، فلا يوجب الانحلال. فهل يجب فيه الاحتياط كما يظهر من المحقق النائم قدس الله نفسه، او لا يجب الاحتياط؟ فنشير اليه. فالنتيجة أن ما ذكره المحقق النهائي قدس الله نفسه مبني على الخلط، مبني على الخلط بين ما يكون العنوان مأخوذا بنحو الموضوعيات والقيديات، وما إذا كان العنوان مجرد معرف ومشير إلى الواقع. فإذا كان مجرد معرف ومشير إلى الواقع فلا أثر له، وأن العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفسيري وشك بدوي، إذا قام المجرد بالفحص وظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال وهو المتيقن، ينقلب هذا العلم من الجامع إلى الفرد، ينقلب إلى العلم التفسيري بالنسبة إلى العقل والشك البدري بالنسبة إلى الأكثرية. الجهة الثانية مع الإغماض عن ذلك، وتسليم أن عنوان الكتب الأربعة مأخوذ، فعنوان الموضوعية والقيدية سلمنا ذلك، ومع هذا لا مناص من الالتزام بالانحلال لأن هذا العنوان مأخوذ في المعلوم بالإجمال بالذات، أي المعلوم بالإجمال في عالم الذهن، فإن هذا العنوان مأخوذ في المعلوم بالإجمال بالذات وهو المعلوم بالإجمال في عالم الذهن. وأما المعلوم بالإجمال في عالم الخارج والمعلوم بالإجمال الموضوعي وهو المعلوم بالإجمال في الخارج فهو غير مقيد لهذا القيد، فإن هذا العنوان لا وجود له في الخارج، لا وجود لهذا العنوان في الخارج، فإذن هذا العنوان مأخوذ قيدا وبنحو الموضوعية والقيدية للمعلوم بالإجمال الذاتي، وهو المعلوم بالإجمال في عالم الذهن، ولم يكن قيدا ووصفا للمعلوم بالإجمال الموضوعي وهو المعلوم بالإجمال في الخارج. وحيث إن المعلوم بالإجمال في الخارج مردد بين العقل والأكثر، فعندئذ لا مناص من الالتزام بالانحلال، فإن المجتهد إذا قام بالفحص في الكتب الأربعة بالفحص عن المخصصات والمقيدات لعمومات الكتاب والسنة ومطلقاتهما، وظفر بالمقدار المعلوم بالإجمال وهو المقدار الأقل ومقدار المتيقن، فبطبيعة الحال ينحل المعلوم بالإجمال في الخارج، ينحل إلى المعلوم بالتفصيل بالنسبة إلى الأقل، والمشكوك بالشك البديهي بالنسبة إلى الأكثر. فعندئذ نعمل بالمخصصات والمقيدات في الأقل، نقيد إطلاقات الكتاب والسنة بها ونخصص عموماتهما بها، وأما في الزائد نعمل بإصالة العموم وإصالة الإطلاق، ولا يلزم فيه أي محظور في المقام. فالنتيجة أن لو سلمنا أن عنوان الكتب الأربعة مأخوذ في المعلوم بالإجمال بنحو القيدية والموضوعية، فهو إنما يكون مأخوذا في المعلوم بالإجمال الذاتي وهو المعلوم بالإجمال في عالم الذهن، ولم يكن قيدا للمعلوم بالإجمال موضوعي الواقعي وهو المعلوم بالإجمال في الخارج. وحيث إن المعلوم بالإجمال في الخارج مردد بين الأقل والأكثر فهو قابل للانحلال بالفحص والظفر بالمقدار المتيقن وهو الأقل، فإذا زفر ووجد المخصصات والمقيدات بمقدار الأقل انقلب العلم من الجامع إلى الفرد ينحل إلى العلم التفصيلي بالمخصصات والمقيدات بالنسبة إلى الأقل والشك البدري بالنسبة إلى الأكثر ولا مانع من ذلك حينئذ في موارد الأقل نعمل بالمقيدات والمخصصات وفي موارد الأكثر نعمل برسالة العموم أو الإطلاق. الجهة الثالثة مع الإغماض عن ذلك أيضا وسلمنا عن عنوانه كتب الأربعة كما أنه قيد للمعلوم بالإجمال الذاتي وهو المعلوم بالإجمال في عالم الذهن كذلك أنه قيد للمعلوم بالإجمال الموضوعي الواقعي وهو المعلوم بالإجمال في الخارج قيد له أيضا فمع ذلك لا يجب علينا الاحتياط فلا يجب علينا الاحتياط فإن العلم الإجمالي حينئذ وإن لم ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي فإذا قام المجتهد بالفحص عن الروايات الموجودة في الكتب الأربعة بالفحص عن المخصصات والمقيدات لعمومات الكتاب والسنة بمطلقاتهما والظفر بالمقدار المتيقن وبالمقدار الأقل وهو المتيقن مع ذلك لا ينحل العلم الإجمالي باعتبار أن المعلوم بالإجمال معنون بعنوان خاص وهذا العنوان الخاص معنون بعنوان خاص وغير قابل للانحلال فأن العلم الإجمالي موجود بالمعلوم بالإجمال المعنون بهذا العنوان الخاص ولا ينقلب منه إلى العلم بالفرد فالعلم بالجامع موجود ولا ينقلب إلى العلم إلى الفرد وهو لا يزول عن الجامع باعتبار أن الجامع معنون بعنوان خاص هذا العنوان قيد له ووصف له فلا يمكن الانحلال إلا أنه مع ذلك يجوز للمكلف وللمجتهد أن يعمل بالمقيدات والمخصصات في موارد التي وجدها وزفر بها عمل بالمقيدات والمخصصات ويقوم بتخصيص عمومات الكتاب والسنة وتقييد مطلقاتهما فأما في الزائد يرجع إلى إصالة العموم وإصالة الإطلاق ولا يلزم من ذلك أي محظور فإن المانع عن العمل بالأصول العملية أو الأصول اللفظية في أطراف العلم الإجمالي إنما هو محظور المخالفة القطعية ولا يلزم من ذلك محذور المخالفة القطعية في المطعم، فإن المجتهد إذا عمل بالمخصصات والمقيدات التي ظفر بها بعد البحث ووجدها بعد البحث عمل بها وقام بتخصيص عمومات الكتاب والسنة وتقييد مطلقاتهما وعمل بإصالة العموم والإطلاق الزائد على هذه الموارد في الموارد الشك البدوي، عمل بإصالة العموم والإطلاق فلا يلزم منه محذور المخالفة القطعية، فإذا لا مانع من ذلك ولا يكون هذا العلم الإجمالي مؤثرا ومنجزا، ووجود هذا العلم الإجمالي كالعدم ووجوده كالعدم ولا أثر له، وهو وإن كان باقيا ولا ينحل إلا أن وجوده كالعدم ولا أثر له. بقي هنا شيء وهو أن المكلف إذا علم بنجاسة إناء زيد وتردد بين الإناء الشرقي والغربي أو إناء الأسود أو الأبيض، ففرضنا علمنا تفصيلا بنجاسة إناء الأبيض، فالعلم الإجمالي وإن كان لا ينحل ولا ينقلب عن الجامع إلى الفرد لعدم إحراز الانتباه، لا ينقلب من الجامع إلى الفرد ومع ذلك لا أثر له، ولا مانع من الرجوع إلى إصالة الطهارة في الإناء الآخر، فإن المكلف علم بنجاسة إناء الأبيض ويجتنب عنه، وأما بالنسبة إلى الإناء الأسود فلا مانع من الرجوع إلى إصالة الطهارة، فإن العلم الإجمالي على القول الصحيح وأنه مقتضي للتنجيز وليس علة تامة للتنجيز، وهو مقتضي، فالعلم الإجمالي تنجيزه متوقف على تعارض الوصول في أطرافه، تعارض الوصول العملية أو الوصول اللفظية في أطرافه وتساقطها، فعندئذ يكون العلم الإجمالي منجزا، والمفروض أنه لا معارض لإصالة الطهارة في الإناء الأسود، فإن إناء الأبيض معلوم النجاسة وهو يجتنب عنه، وأما الإناء الأسود مشكوك النجاسة فلا مانع من الرجوع إلى إصالة الطهارة ولا معارض لها، فإذن هذا العلم الإجمالي وإن لم ينحل ولكن لا أثر له. ومن هنا يظهر أن ما ذكره المحقق النائي قدس الله نفسه من وجوب الاحتياط في المقام لا وجه له، بل هو خلاف مسلكه قدس سره، فإن مسلكه في باب العلم الإجمالي أنه يقتضي التنجيز لا أنه علة تامة للتنجيز. هذا كله في هذا الوجه، ومقتضى هذا الوجه أي العلم الإجمالي مقتضى هذا الوجه أن وجوب الفحص يدور مدار العلم الإجمالي طالما يكون العلم الإجمالي موجودا يجب على المجتهد الفحص في الشبهات الحكمية فأما إذا زال العلم الإجمالي وانتهى فلا موجب للفحص مع أن الأمر ليس كذلك فإنه يجب على المجتهد أن يفحص عن كل مسألة دخل فيها لإثبات حكم هذه المسألة لا بد أن يفحص عنها سواء أكان هناك علم إجمالي أم لم يكن أو إن حل العلم الإجمالي فوجوب الفحص على المجتهد في كل مسألة في الشبهة الحكمية لا يدور مدار العلم الإجمالي كان هناك علم إجمالي أو لم يكن فيجب عليه الفحص هذا كله في هذا الوجه فهذا الوجه غير قامل من هذه الناحية أيضا الوجه الثاني ما ذكره المحسن النائم قدس الله نفسه وهو مبني على مقدمتين نتكلم فيه
بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبة شهادة الإمام الباقر وزيارة عرفة وعيد الأضحى سيتم تعطيل الدرس الأسبوع القادم الدرس بعد العيد مباشرة إن شاء الله 13 ذي الحجة